الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب من الناس باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا إشارة إلى أيضا، لأنه أيضا مما يجب على المسلم محبة الله تبارك وتعالى، والمحبة عمل قلبي، فيتعين على الإنسان محبته سبحانه وتعالى. ومن أحب الله أحب التوحيد، وكره الشرك. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لهذا فالتلازم حاصل بين المحبة والبغض، فمن أحب لله أبغض لله. فكيف تحب الله ثم تحب ما يبغضه الله؟ إن أحببت لله فأبغض لله، وإن عصيت لله فامنع لله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لازم هذا كره إليكم الكفر الفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون الذين يجمعون بين هذا وذاك. محبة الله تقتضي بغض الند، فمن أحب الله أبغض الند الذي يدعى أنه مساو لله. فلا يجتمع في قلب المؤمن محبة الله ومحبة غيره ممن زعمه الناس أندادا وشركاء. وهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب. لا يجتمع في القلب نور التوحيد وظلمة الشرك، فإن حل نور التوحيد فلا شرك، وإن حلت ظلمة الشرك فلخواء القلب من التوحيد. تلازم بين نور التوحيد وظلمة الشرك من جهة النفي، فوجود أحدهما ينفي وجود الآخر. شرك وتوحيد، كيف هذا؟ يا الله يا بدوي، كيف هذا؟ إما أنك لا تعرف من الله، أو لا تعرف من البدوي. ولو كنت صادقا في معرفة الله لما دعوت معه غيره، لأن الله هو المألوه وحده تعبدا وتذللا وخضوعا. الله والبدوي لا يجتمعان في دعائك. وإذا عرفت البدوية وأنه مخلوق لا يملك جلب نفع أو دفع ضر، ما قلت يا بدوي؟ لو وقفت أنا الآن أمامكم، الآن أمامكم وقفت قلت: أعطيني يا بدوي، طلع 5 جنيه، بدوي أعطيني يا بدوي، ستحكمون جميعا علي بالجنون. الشيخ حصل حقلي يا أخي لا تلومني، أعطيني يا بدوي، يلا طلع أعطيني، أعطيني يا بدوي. ومثله أن تذهب إلى القبر وتقول خذ يا بدوي، خذ هذه 10 جنيه لك يا بدوي، هذه 10 جنيه، هذه 100 جنيه يا بدوي، هذا عجل يا بدوي جيبه لك، ذبحته لك بدوي، خذ هذا 10 جنيه. ما حكم ذلك؟ هذا جنون أيضا المفترض، فلماذا يعد هذا الجنون توحيدا وإيمانا وإسلاما وطاعة وقربة إلى الله، بل ويعد من حضر من ذلك مجرما يكره الأولياء ويكره الصالحين ويكره آل البيت. ولهذا أنا أقول لك في مسلمات عقلية، لما يجي واحد يقول لك يفرق مثلا، يقول لك ادي فلان، اعطي علام من الأولياء، انذر، اذبح، طف كذا كذا إلى آخره، قل طيب أنا أعرض عليك أمرا، قل سيقول لك أعرض علي هذا الأمر، قل له صلي للبدوي، قل بقلبك نويت أصلي للبدوي صلاة المغرب، ماذا سيكون جوابه؟ لا. ليه؟ لا لا، الصلاة دي لا لا تكون إلى الله. قل له وما الفرق بين الصلاة والنذر والصلاة والذبح والصلاة والتوكل والصلاة والخوف والصلاة والرجاء والصلاة والاستغاثة والصلاة وكل هذه العبادات، فما الفرق؟ عندك فرق؟ هذه عبادة وهذه عبادة. وليطوف بالبيت العتيق، أوف بنذرك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي لربك، فلماذا فرقت بين النحر والصلاة؟ صلي للبدوي. يقول لا. قل له إذن لا تنذر للبدوي، خذ من البدوي، مش معقول البدوي ما عنده، هيديني إيه؟ إذن لا تعطي البدوي. لا يفعل أحد شيئا من هذا أبدا. لا يمكن الواحد يجي عند قبر هذا ويقول له اديني 5 جنيه، أو أنا مزنوق في جار الشقة الشهر ده، لو سمحت سلفني 300 جنيه ولا أدفعها عنه. ما أنت بتاخد كتير يا مخات البدوي يا مخات، صح؟ خلاص قول له ادفع إيجار الشهر ولا يزوجك. فمن الذي يأخذ المال الذي عند البدوي؟ البدوي، البدوي ميت، البدوي لا يأخذ مالا ولا يقوى على أخذ المال، البدوي في حال آخر، وإنما سدنة البدوي الذين حول البدوي. هل تخالف ذلك؟ لا لا أخالف. إذن أنت لمن تعطي؟ أعد، أعطي لمن عند البدوي. طيب وهل عطاؤك، عطاؤك لمن عند البدوي قرب إلى الله؟ لا، أنا أعطي البدوي. لماذا تعود قائلا مرة ثانية أعطي للبدوي؟ أنت تعطي البدوي ولا لمن عند البدوي؟ أنا أعطي للبدوي. طيب ضع المال، ضع المال عند البدوي ومر عليه بعد 5 سنوات، إن كان البدوي في صندوق مغلق، انظر هل أنفق منه البدوي قرش واحد؟ ما أنفق البدوي قرش واحد. إذن أين هذه القروش والآلاف والملايين التي تذهب لسدنة البدوي؟ ولذا كان من الصالح لنا أن نقول قدموا البدوي، لأن قدموا البدوي يعني المشروع قائم، أما لو قلنا التوحيد هو الشرك ذهب المشروع، خلاص ما عاد في مشروع، وهذا مشروع رائج. ولهذا تجدون الناس يكثرون الأحلام والمنامات والرؤى التي تتعلق بذلك. يقول أنا قال في المنام واحد فلان، قال له وقال لي تعمل لي مأمن هو، قلت كذب، قال لي ثاني ليلة، قلت يمكن الشيطان بيلعب بيا، قال لي ثالث ليلة، أسبوع كامل يجيني يوم ورا يوم وليلة ولا ليلة يقول لي اعمل لي هنا، فما كان في بد إلا إني أعمل له إيه؟ أعمل له ضريحا وأجمع الناس عليه.
فلا يجتمع في قلب المؤمن محبة التوحيد ومحبة الشرك. دعاء الله ودعاء غير الله، الاستغاثة بالله فيما يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بالله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما يمكن، ما يمكن، ظلام ونور إزاي؟ هذا هذه لمبة تنير، إنها تنير مظلمة، تنير الظلام، وهل الظلام نور؟ فما رفع واحد يديه ويقول يا فلان إلا وهو لا يعلم من فلان ومن الله. الله سبحانه وتعالى لا يقبل شريكا معه، وليس له شريك ولا ند ولا مساو ولا مكافئ ولا مماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء يدعى، ليس كمثله شيء يذبح له، ليس كمثله شيء يتقرب إليه، ليس كمثله شيء خلق ولا رزق ولا أحيا ولا أمات، إذن ليس كمثله شيء يعبد. ولهذا اللازم العقل الطبيعي، لو كان الكفار منصفين، اللازم العقل الطبيعي لو كان الكفار منصفين، قل من يرزقه من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اللازم الطبيعي قل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لازم عقلي لابد أن يكون لو كان الأمر عند منصف، لكن ماذا تصنع؟ في الخلق الله، في الرزق الله، في الإحياء الله، في الإماتة الله، ففي العبادة يدخل الشركاء اللات ومنات وهبل والبدر والحسين وغير ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا يحبونهم كحب الله. من ند؟ المساوي، النظير، المكافئ. من الناس من يتخذ من دون الله أنداد. وكيف نتخذ الند؟ هذا القبر ممكن يكون ند، هذه الشجرة تكون ند، هذا الشخص يكون ندا. كيف؟ إذا صرفت له ما لا يجوز صرفه إلا لله. يا أخي سبحان الله، ولله المثل الأعلى، يا أخي سبحان الله، وزير الداخلية واحد، لو قام قائم وقال أنا وزير الداخلية، وراح واحد ثاني في مكان ثاني أنا وزير الداخلية، جماعة أنا لوزير الداخلية، سيبكم الكلام ده أنا لوزير الداخلية، فقام عشرة يقولون أنا وزير الداخلية، ويقول أنا وزير الداخلية، فما حكم التسعة؟ وماذا سيجري عليهم؟ وماذا سيحصل لهم؟ سبحان الله، البلد فيها وزير داخلية واحد، لا تقبل الدولة وزيرين، الدولة فيها وزير تعليم واحد، فيها وزير إعلام واحد، المؤسسة فيها مدير واحد. لو دخل موظف، أفضل موظف في المؤسسة، أفضل مدرس في المدرسة، الصبح داخل المدير إلى مكتبه وجد الإف ده مفشوش ومتغير الإف، واخد بالك، واحد قاعد على مكتبه، مين؟ الأستاذ فلان، أهلا وسهلا، ده حصلنا ألف بركة، أحسن مدرس في المدرسة، بقى حصلنا ألف مباركة. ايه زي حالك؟ مالك جيت بدري النهارده ما شاء الله عليك، تعرفش مين اللي كسر القفل ده؟ انا. ليه يعني قديم؟ جيت انت ليه قفل جديد جزاك الله خير. طيب حصتك؟ قال لا انت اللي حصتك. ايه اللي معادك هنا؟ انا المدير. من الذي نصبك وجع؟ انا. فلا تقبل مدرسة من مدرة، ولا يشفع لهذا المدرس إجازته أن يتركه المدير يجلس محله، لا يجلس على هذا الكرسي إلا واحد، ومن نازعه قسمه أيا كان. ولهذا ليه أئمة السنة يقول لك ابعد عن السلطان بدون منازعة؟ لأنها تتقسم كم قسم على حسب، تطلع كم حتة مش مشكلة، حتتين ثلاثة أربعة خمسة على حسب، اوعى احسن لك لا تنزع يدا. فإذا كان هذا في المخلوق على ضعف ما هو عليه فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي ما ادعى أحد أنه يخلق، ولا ادعى أحد يعني هو يخلق نفسه، ولا ادعى أحد يدعو الناس لعبادته أنه يرزق أو أنه يحيي أو يميت، فكيف نتخذ الند؟ فلا يجوز الند في باب الصفات في باب الألوهية، ولا يجوز الند في باب الربوبية فلا أحد ينازعه فوالله رب العالمين، ولا يجوز الند في باب الأسماء والصفات، حياته لا تماثلها حياة، سمعه لا يماثله سمع، بصره لا يماثله بصر. فمن وقف عند قبر أو كان في بيته وقال اعصني في بيته يا بدوي ابني راح الجيش، يا بدوي لك علي، إذا ابني طلع من الجيش خروف أذبح لك، هل البدوي يسمعك؟ لا. السمع المحيط إنما هو لله. طب لو عدلنا الصيغة شوي، هذه الصيغة ما فيش فيها خلاف إنها شرك، لو عدلنا الصيغة شوية وواحد بقى عارف قدر يعني البدوي شوية، بس برضه قدر البدوي إنه لا يعطي لكنه برضه له قدر، فقال يا بدوي يا بدوي ادعو الله لابني يا بدوي إن يطلع من الجيش، هو لم يدعو البدوي إنما سأل البدوي أن يدعو له، فهل يختلف الحكم؟ الأولى قال يا بدوي طلع ابني، اللي جنبه قال لا 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 ده مش عارف حاجة، ده يا بدوي ادعو الله أن يطلع ابني، فهل فارق بين الصورتين؟ طبعا هو فارق بين الصورتين، بين الصورتين، لكن هل يلزم الفرق بين الصورتين الفرق بينهما في الحكم؟ نقول حكمهما واحد. طب واحد يزداد هو ما دعا غير الله، هو سأل فقط، سأل فقط توسلا من البدوي إلى الله، نقول أنت الآن وصفت البدوي بما يوصف به الله بإيه؟ بالسمع المحيط، فالبدوي ما يسمعك أصلا حتى ولو كان حيا. ولهذا إذا لم يكن المطلوب منه السؤال حاضرا فلا فرق بين أن نكون حيا أو ميتا، فدعاؤه شرك سواء كان حيا أو ميتا. يعني أنا الآن سأدعو مثلا الشيخ فوزان، الشيخ فوزان عندنا مسألة كذا أجبنا عنها، شرك، والشيخ فوزان هذا حي، بس الشيخ فوزان لا يسمعني، من له السمع المحيط؟ الله. يبقى أنت الآن ادعيت أن البدوي هذا له السمع المحيط الذي يسمعك وأنت في بيتك. ثم هذه الشفاعة المنفية التي هي شرك، فأنت استشفعت به، والشفاعة لله، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن من الله، فهل أذن للبدوي أن يشفع لك؟ أذن له؟ ده النبي ما يشفع إلا لمن أذن إلا إذا أذن له. ولهذا يوم القيامة حينما تكون الشفاعة في خروج العصاة قال النبي فيحد الله لي إيه حدا، يبقى النبي لا يتجاوز هذا الحد، الحد الذي حده الله عز وجل له، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحي وقته موجود. طيب لو راح عند القبر وقال له ادعي لي، فادعى له قدرة أيضا ليست له وأمرا ليس له، والشفاعة لا ترجى إلا من الذي يملكها وهو الله. ولهذا لو ذهبت أنت إلى رسول الله الآن وقلت له اشفع لي، فهي شفاعة من في شركي، إنما يوم القيامة حين يطلب الخلائق من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الحساب، هذه شفاعة جائزة، شفاعة شرعية. ليه؟ لأنه من حي أذن له فيها، ولهذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز أبدا أن نطلب هذا، هذا من الند. فلا تتخذ ندا في الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات ولا الند في التشريع، فلا يملك التشريع إلا الله، لا يملك أن يخل لأحد أو أن يحرم على أحد إلا الله. فالحلال والحرام ما عرف من قبل الله، أما أن تحرم أنت أو تحلل أنت مدعيا لنفسك حق التشريع فهذا لا يجوز، وهذا شرك والعياذ بالله. طب واحد يقول طب هيعمل قانون أو يحط قانون يبيح به المحرم، يعني ممنوع دخول المنتقبات، يعني تعامل بيعا وشراء في البنوك والربا، قوانين، هل هذا من التشريع؟ شرع الناس قوانين، وضع الناس قوانين، وضع قانون. طب ما هو ده جعله شريعة عامة للناس، يعني بين الناس يتحكمون إليه. إذن خلاص، يبقى هذا قد كفر الكفر المخرج من الملة. كون يقول ده كذا وده مش كذا، وده يلبس وده يحلق وده يروح وده يجي وده يعمل ويقلل البدعة ويفعل كذا، يكون إذن كافرا كفرا مخرجا من الملة. نقول ما الدليل؟ لو كان كذلك فكل من قنن شيئا من المعاصي كافر، أي واحد يقنن المعصية يبقى كافر. فما تقول في من قنن معصية؟ واحد قنن في بيت معصية، واحد قنن في مدرسة معصية، واحد قنن في وزارة معصية، واحد كون في رئاسته معصية، قنن لك في البيت لا مش كافر، هنا مش كافر، إنما فوق يبقى كافر. لا لازم من ذلك تكفير اللصوص الذين يؤصلون، ومن يضع مثل هذه الأشياء في البنوك وغير ذلك أن يكون كفارا، لازم كتكفير كل هؤلاء، كل هؤلاء. ويقول لا، في فرق بين الحاكم وغير الحاكم. نقول له الدليل فرق، الدليل فرق، الدليل ما فرق. إن قصدت الفرق في الإجرام فنعم، أما إن قصدت فرقا يترتب عليه كفر وإيمان لا، فلا فرق. فإن ففرقت بين تقنين الموظف العادي، بين تقنين الرجل في بيته، بين تقنين صاحب بيت الدعارة، بين تقنين صاحب المقهى، بين تقنين أي أحد، وبين تقنين الحاكم، قلنا لك ما الدليل؟ فإذا لم يحصل تفريق بين هذا ولا ذاك إذن فالحكم واحد. إنما التفريق نعم يكون بين الإجرام، لأنه لا شك كلما كان الإنسان كبيرا ويقنن ويكون لقانونه محل من العمل أوسع كلما كان التبعة أكبر. أما الكلام فهو في الكفر والإيه؟ في الكفر والإسلام. إذا متى يكفر؟ إذا ادعى لنفسه حق التشريع، إذا قال أنا اللي أقول حلال وأنا اللي أقول حرام، أنا الذي أشرع، فالحرام ما حرمت أنا والحلال ما أحللت. نقول ولو لم تقنن ولو لم تشرع فمن اعتقد ذلك كفر ولو لم يفعل. معاش عندنا بقى فرق، من اعتقد ذلك إيه؟ كفر ولو لم يفعل. يبقى ضابط التشريع، ضابط التقنين الذي يحصل به الخروج من الملة ما هو يا أحبتي؟ ها؟ أن تدعي الأحقية في ذلك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. رجعت تفسيرها، اتخذوهم أربابا، أربابا. راجعت التفسير، راجع التفسير في هذا. قال شيخ الإسلام: وأما اتباع هؤلاء فيما صنعوه وقننوه وشرعوه وكذا، هذا معنى كلامه، لا يخرج عن حالتين: إما أن نتبعهم، أن نتخذهم معتقدين أن ذلك جائز لهم، أي لهم يحرموا ولهم يحللوا، هذا جائز. أما يقول الربا حرام يبقى حرام، يقول الربا حلال يبقى حلال. فمن اتخذهم بهذا الأصل كان خارجا منين؟ من الملة، لأنه ادعى أن مشرعا مع الله. ومن اتبعهم واتخذهم من قبيل الهوى وهو يعلم أنه ليس له حق في ذلك، زي دلوقتي كثير من الناس ممكن تقول لك مع القانون يلا، اللي أهم حاجة أي حاجة أكسب بيها، فإن هذا من المعاصي التي لا تخرج الإنسان من الملة. يبقى فرق بين اتخاذ هذا من باب إعطاء الأحقية، وبين اتخاذ هذا من باب الهوى، وفرق كذلك في الواضع بين من يضع معطيا لنفسه الحق وبين من يضع وهو يعلم أنه ليس له ذلك، وإنما هذا بمحض هوى. وضع قانونا يخدم به أهل الشهوات، وضع قانونا يخدم به أهل الشبهات، فرجع هذا إلى الجور في الدين أو الدنيا الذي حصل بتقنين ما خالف الشريعة. لكن هل قائل من أهل السنة بأنه بمجرد وضع هذا أو تقنين هذا أو تعميم هذا أنه يكون خارجا من الملة؟ لا، ما قال أحد. والقائل بهذا هم الخوارج الذين يكفرون بمطلق الكبائر، إذا خالف بخرج دون النظر إلى الاعتقاد أو الاستحلال أو التكذيب أو الجحود أو التبديل أو المساواة أو غير ذلك من الحالات التي ذكرناها لكم. هذه ندية في التشريع، فلا يملك التشريع إلا من؟ إلا الله. فمن نازع الله في ذلك فقد نازع الله تبارك وتعالى في خصوصية التشريع له. فإن كانت المنازعة بالدعاء فذاك الذي يخرج من الملة، وإن كان بالوضع على وجه الهوى فتلك معصية. يا ما معاصي كثيرة قنن لها يا أخوان، كثير من المعاصي قنن لها، وكثير من المعاصي انتشرت، كثير من المعاصي وزعت. فهل أنت قائل بالتكفير في كل معصية تقنن وتنتشر وتحمى كمان؟ هل أنت قائل بهذا؟ أجبني بارك الله فيك. هل أنت قائل بهذا؟ أن كل معصية قنن لها وانتشرت يكون صاحبه كافرا كفرا مخرجا من الملة من غير تفصيل؟ أمال إيه؟ بالضوابط، إن اعتقد، إن استحل، إن كذبت، إن جحد ما وضعه. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. هؤلاء اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم إيه؟ أقل ولا أكثر؟ كحب الله، كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. طب الذين آمنوا أشد حبا لله من إيه؟ الذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من محبة من الأمداد؟ لا طبعا. أشد حبا لله من محبة هؤلاء الأنداد؟ هل أفعل هنا على بابها؟ هل أفعل تقتضي مشاركة بين شيئين في أمر أحدهما يفضل الآخر؟ بمعنى والذين آمنوا أشد حبا لله، فالذين آمنوا يحبون الأنداد ويحبون الله، لكن محبتهم للأنداد لله أشد من محبة الأنداد؟ لا، الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء الأنداد، وإلا فلم يقع محبة للأنداد في قلوب الذين آمنوا، فهم لا يحبون الأنداد. وإذا كانت محبة الند كمحبة الله، قال الشيخ محمد بقى، وإذا كانت محبة الند كمحبة الله، إذا كانت شركا. ومن الناس من يتخذ أنداد من دون الله يحبونهم كحب إيه؟ فكيف بمن أحب الند أكثر من محبة الله؟ فكيف بمن أحب الند ولم يحب الله؟ شوف التدرج، يعني كل هذا فين؟ هذا الوعيد فين؟ هذا الشرك حاصل بإيه؟ هذا الشرك حاصل بالمساواة بين الند وبين الله. فكيف بقى بمن أحب الند أكثر من الحب لله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلا وأحب الند؟ في واحد ما يصليش، ما يعملش، يسب الدين والعياذ بالله، كذا كذا، لكن تقول له خلي بالك مثلا البدوي ها سبه لك، ها لا، طب قول اي حاجه كده، طب قول حتى هو ما ينفعش نروح له، لا يا عم انا مالي، ده يكتفني يا عم، ده يعمل لي يا عم، ده وقف حالي يا عم. لا، يعني الله تسب الدين وتتجرأ على الله ولا تتجرأ على هذا؟ خوفك هنا اعظم، كذلك محبتك للنفقة عندك، فتهز هات للمسجد؟ لا، ما فيش للمسجد، ما عندناش، الجماعة المسؤولة عن المساجد دول كلهم حرامين. يا عمي امسك، يقول لك ده حرام يا عم، انت شايف يا عم ركب عربية 100 100 يا عم، ورجوز عياله وبنى البيت وبقى 100 100، هو كان ملك حاجة؟ ده عمره ما زي من يوم ما الصفقة الأخيرة ديت هو ربنا صلح حاله. قال لا، طب الجماعة اللي عندي البدوي والحسين دول مش حرامين؟ يعني بتوع المساجد هم الحرامين وننشر رائحتهم في الناس؟ دول حرامية يا عم، عملنا اي حاجة دول حرامية يا عم. طب ظن يا اخي، ظن الخير يا اخي، طب تيقن، تأكدت يا اخي؟ لا هو كده، امال يعني هيجيب عربية منين؟ قال لا، هو انت اللي انت لمه ده يجيب عربية حتى؟ طب واللي هناك فلوس اللي بتتقسم دي، يعني المكاييل الكبيرة، دول مش حرامية؟ حتى ما ياخد مالك واحد حرامي في المسجد وانت تدفعه في طاعة وقربة وهو سرقه، اهون من المال الذي تدفعه فتخرج به من الاسلام؟ مال تدفعه، انا خدته سرقته يا اخي، ايه اللي يضرك انت؟ اما نفقتك فقد مضت، واما تبعة السرقة فعلي لا عليك، إنما نفقتك هناك فقد مضت بك إلى جهنم إن مت على ذلك. عشان كده الشيخ ابن باز طرح مسألة طيبة جدا في تعليق على فتح المجيد، خالف بها الشيخ حامد الفقي حكم الأموال التي تجعل في النظير وكذا لو قدر عليها. إحنا الوافي تمت السيطرة على هذه القبور والأموال مليئة مليارات وملايين، أو الحاكم سابه الحمد لله وقال خلاص لا يبقى صندوق ولا يبقى قبر في مسجد. طيب الجماعة الأموال دي نعمل فيها إيه؟ مسألة مهمة جدا، الأموال دي نعمل فيها إيه؟ هل نأخذها نستفيد بها؟ هل ما نأخذهاش؟ هل طيب نولع فيها؟ طيب إيه حكم الأموال هذه؟ اللي هي موضوعه هنا وباقيه، ماذا نريد؟ نريد ان نتصرف فيها. فطبعا الشيخ حامد على ما اذكر قال لا، دي اموال تقرب بها الى غير الله فلا يجوز الاستفاده منها. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال لا، هذه اموال رغب اصحابها عنها. بمعنى ايه؟ يعني واحد انا دلوقتي خدت مثلا 10 جنيه حطيتها على المنبر وسبتها وروح، انا ما وضعتها اصلا الا لاني ارغب عنها، خلاص حطها في المسجد. فهذه حكمها حكم المال الذي يرغب عنه صاحبه فيبذله، يبقى ناخذها ونستفيد بها ونحطها في المرافق الايه العامة للمسلمين، نحطها في مصالح المسلمين، وحكمها حكم الأموال التي راغب عنها إيه؟ أهلها، لا سيما مع إني لا أعلم مصدر هذه الأموال. إنما الشيخ حامد لا لا لا، هذه الأموال أنفقت في قدمت شركا، لا لا هذه لا يستفاد منها. ولا شك أن قول شيخنا الشيخ ابن باز أقرب في هذه المسألة، لأنه هذا ما يمكن الاستفادة منه فلا نتلفه، و أخذ لهذا المال الاستفادة منه أو عدم أخذ لا ينجي صاحبه. فمن كان قد أنفق هذا المال تقربا إلى صاحب القبر ثم أخذت أنا المال فجعلته في المساجد فهو مشرك. أمال متى يقبل رجوعه عن هذا العمل؟ بالتوبة إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله من هذه النفقة إلى هذه القبور. واخذين بالكم يا أخواننا؟ يبقى الأموال دي إيه؟ ده أموال خطيرة جدا، ده العلماء بيختلفوا ناخدها نستفيد ولا لا، أمال إحنا بناخدها ونخليها رواتب، رواتب وننفق منها على أشياء كثيرة. نعم، فكيف بمن لم يحب الله أصلا وأحب الند؟ وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من قدم محبة الأب، محبة الابن، محبة الولد، محبة التجارة، محبة العشيرة، محبة الأموال، قدمها على محبة الله ورسوله، ننظر بقى فيها تفصيل، هل يكون مشركا؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة واحد بيحب ابنه، وبعدين هذا الحب منعه من إقامة واجب أو وقوع في محرم. يعني مثلا بحب ابني زيادة عن اللازم فبقول له يا ابني انت ظروفك وحشة، يا ابني خلاص خد الرشوة، انت موظف خد اللي يجيلك، وما نتأكل عيالك من ايه؟ فهذه المحبة دفعت الى الوقوع في ايه؟ في المعصية. طيب واحد ثاني، يا ابني انا بحبك وبتاع وخايف عليك وكذا، يا ابني لا تمشي مع السنيين ولا تربي لحيتك ولا تعمل اي حاجة، وسيبنا ابني من القرآن وحفظ القرآن، انت تصلي بس وتيجي على طول جانب، فمنعه من إقامة إيه؟ واجب. أو قد بعض الآباء ممكن يقول له ما تصليش الفجر عشان الدنيا برد، أو ما تروحش المسجد عشان كذا، أو غير ذلك، أو منعه من جهاد تعين عليه، هذا منعه من حق واجب. هذه المحبة التي تمنع من حق واجب أو وقوع في محرم مع اعتقادي أن الواجب اتباع الرب سبحانه، اتباع الشرع في هذا، وانني بذلك مفرط، لكن محبتي لوالدي تقدمت، هذا لا يخرج من المله، بل غايته انه معصيه. لان النوع الثاني بقى محبه جعلتني اقدم حق مخلوق على حق الله، او اقع في محرم لكن من باب الشرك، من باب الشرك. كأن مثلا أخاف من هذا الند مخافة توجب علي أنا أن أرهبه، وأخاف خوف سر، يعني أقول أنا ممكن يضرني الآن، ممكن كذا الآن، ولهذا أنا سأقدم إيه؟ ما مش مشكلة، خذوا أولاد الإيه النذر ده ودوه النذر ده ودوه. فيقدم هذا على أمر الله ورسوله، فهذا يوقع في الشرك الأكبر. أو يحب رجل امرأة فتأمره بالشرك فيأتمر، بالتنصر فتنصر ليتزوجها، لا شك أن هذا أخرجه من الإسلام. وهذا قد يوجد، بل ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه عن المؤذن الذي فتنته امرأة، وهو مؤذن فتنته امرأة فنزل فأرادها فقالت إن امرأة نصرانية، طيب ماذا تريدين؟ قالت تنصر، فتنصر وشرب الخمر ومات هذه الميتة. فليس كل يعني من قدم مثلا أمرا أو كذا يكون خارجا من الملة. أحيانا الإنسان مثلا ولد يعجب بامرأة، نقول الدين بيقول كذا، ودي امرأة مثلا فاسقة، وامرأة مثلا ليست دينة، دي امرأة فاسقة ودي امرأة كذا، يا ابني واختر ما اختاره الشارع لك، فيقدم هذه المحبة على الشرع، يقول لك أنا أتجوزها، هوى هوى، وليس لأن الشرع دون المرأة عنده، لا، ولكن هوى غلبته، هوى غلبها. وكل صاحب معصية، كل صاحب معصية لا شك أنه قدم معصية على الشرع، لكن تقديم إيه لا يوجب تناسيا لأصل الإيمان أو منافاة لأصل الإيمان، وإنما تقديم هوى، تقديم هوى. كل من وقع في معصية أو ترك واجب فلأنه قدم هذه المعصية على الشرع، لكن تقديم لا يوجب الخروج من الإسلام. عشان كده احنا لا نحكم على مثلا من يحلق لحياته كل يوم انه بيكره السنة، انه هو مبغض للسنة، انه هو كده ابغض السنة بغض المنافقين، لا لا يلزم، هو بيحب السنة بيحبها جدا، لكن هو يحلقها معصية. ولا كل من تزوج امرأة متبرجة او امرأة فاسقة انه بذلك يكون رادا لنصوص الامر به، لا لا، هذا التقديم لا يوجب خروجا من الإسلام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طب اللي بيقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل هؤلاء أكيد أنه مثلا سيحمل أولاده على الطاعة، سيحمل نفسه على الطاعة، يقينا مش هيحلق لحيته، يقينا مش هيطيل ثوبه، يقينا هيستعمل السواك، يقينا هيفعل كيت وكيت وكيت الى اخره. لكن اذا خالف فلا ينتفي عنه اصل الايمان. اذا من قدم هواه على طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا منفي عنه الايمان، لكن اما كماله واما ايه اصله. كماله ان كان بهوى معصيه، اصله إن اعتقد أن هذا أفضل من هدي رسول الله، لا 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 لا، حلق اللحية أحسن من اللحية، فقدم هذا وقال حلق اللحية أفضل من حلقي، أفضل من إطلاق لحيتي، وإن كان أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. اللحية هذه قذارة، حتى لو فعلها النبي هذه قذارة، وكان ينبغي أن لا تشرع أصلا. نعم. ولهما عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الأولى تقديم محبة الله ورسوله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لمصلحة ولا لحاجة دنيوية، تلاقيه وراء إمام المسجد بيصلي في الصف الأول، ليه؟ عايز يتجوز بنته، صوراه في الصف الأول ليل نهار، مش عايز حاجة شيخ، أي أوامر الشيخ، ربنا يبارك فيه، يا سلام صدق جميل أوي الشيخ، وعلمك، علمك ده علم وافر غزير، وفي النهاية يريد أن يتقدم. فإذا رفض ما صلى في المسجد حتى المسجد ما صلى فيه. وكثير من محبة أو كثير من علاقات الناس اليوم مبنية على مصالح دنيوية، وقل أن تجد رجلا يحب رجلا لله، فالجامع بينهما الحب في الله قل. وإذا وجد الرجل رجلا يحب في الله فعلا لطاعته لاستقامته على السنة فليحمد الله، فإن هذا من توفيق الله له، وهذه وتلك عملة نادرة تستجلب بإذن الله تبارك وتعالى، تستجلب محبة الله لك. فمن أحب عبدا لله لكونه صاحب سنة، كونه صاحب طاعة، أحبه الله. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هل يحب أن يقذف في النار؟ لا، كذلك لا يحب العودة إلى الكفر، وهذا دليل تبرؤه من الكفر والكافرين. وهذا ليس في الكفر فقط، بل ينبغي أن يكون في المعصية. إنسان تاب من شرب الخمر، أول ما تجيب سورة الخمر أعوذ بالله، أنا كنت فين؟ كان دماغي رايح. لكن ما يجيش يقول مثلا نفسي والله بس أنا سبتها بقى وكذا والتحيت وأنا مكسوف من لحيتي، مستح من هذه اللحية، أنا أشرب خمرا. لا، لا تشتهي معصية طالما أن الله حرمها لا تشتهي، وأحمد الله أن أنقذك منها. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يعني حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه إلى آخره. وأن يحب، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. يا سلام، حتى يكون كذلك، يعني أعطى لله، منع لله، والى لله، عاد لله، كل الضوابط عنده لله، لا يقدم هوى ولا يقدم عاطفة. إن أبغض فلله، لأن الله أمر أن يبغض هذا. وهذا البغض يا إخواني قد يكون بغضا للفاعل، وقد يكون بغضا للفعل، حسب. تبغض الفاعل برمته إن كان كافرا منافقا، هذا تبغضه برمته، لا تحب كافرا أو منافقا النفاق الأكبر، لا أبدا، لا نصراني ولا يهودي، ولو كانت زوجتك التي تحتك نصرانية، فإن لا تحبها حب دين، وإن وقع في قلبك الميل الطبيعي. هذا البغض للفاعل برمته، وقد تبغض الفاعل بغضا جزئيا حال فعله معصية معينة، فتبغضه حال فعل لهذه المعصية، وتحبه إذا أطاع، تحبه إذا رأيته في المسجد، وتبغضه إذا رأيته في المقهى يشرب الخمر أو المخدرات. وقد يكون البغض للفعل وهو كل معصية، فتبغض كل معصية، فقد يجتمع في المؤمن بغض وحب. تبغض المؤمن إذا فعل معصية، تبغض المعصية وتبغضه حال فعله المعصية، وتحبه إذا أطاع الله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن قد يجتمع فيه إيه؟ محبة وبغض نظرا للفعل، إنما الكافر لا يجتمع فيه محبة وبغض، وإنما البغض فقط. فلا بد أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعطي لله وأن تولي لله. تعطي هذا الشخص ليه؟ في هذا الموضع ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، أو تمنع لأن الله سبحانه وتعالى يحب المنع في هذا الموضع. لهذا يجوز أن تعطي المال للمشرك، إن كنت تؤلف قلبه على الإسلام تعطيه من الزكاة، حتى إن كنت تؤلف قلبه على الإسلام، ولا تعطيه إذا لم ترض فيه إسلامه فلا تعطيه مالا. ليه تعطيه مالك؟ لا تعطيه مالك. فيبقى الولاء والوراء والبراء كل ذلك منضبط بضابط إيه؟ الشرع، منضبط بضابط الشرع. أنا ممكن أعطي كافرا لكن لأن الله أمرني، ممكن أزور يهوديا لأن هذا الموضع مما أباحته لي الشريعة أصنع في إسلامه فأذهب لزيارته، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي. ولهذا ممكن يجتمع في فعلي مجاهدة الكفار بالسيف ومعاهدة الكفار، مجاهدتهم حيث يكون الجهاد بالقوة وتكون القوة والجهاد، معاهدتهم حيث يكون كذا. لا تعني المعاهدة الولاء القلبي، وهكذا. وكل هذا جرى في واقع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم. أعطى ومنع، أعطى من يتألف قلبه ومنع من يحب. إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي، خشية أن يكبه الله إيه في النار. بس دع إعطاء لمين؟ لله سبحانه وتعالى. إنما أنك تعطي وتمنع وكذا وتحابي قريبك أو كذا، هذا ليس لله، فأنت آثم في هذا. قال: وإن كثرت صلاته وصومه. يقول ابن عباس، ابن عباس يقول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. شوف ابن عباس يقول إيه؟ وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، بالروح بالدم نفديك، إحنا معاك ليل نهار. لأعضاء مجلس الشعب، ما فيش حد ينفعكم إلا الراجل ده، الراجل ده أحسن راجل في الدنيا. ادفع بقى، ادفع كام؟ طب الراجل هذا ما أعطاني، ما أعطاني اللي احنا اتفقنا عليه. هذا الرجل حرامي، لا تبايعوه، لا تأتون، لا تأتوا إليه. هذا لمن؟ لله؟ أبدا، ليس لله. كل اللي بيجري في حلبة سباقي الناخبين هذا ليس لله، أبدا ليس لله. حتى الذي يزعم أنه لله، واخد بالك، وإحنا قائمون على الانتخابات لله، نقول لك على غير مراد الله. نازل تعمل إيه؟ تبني فيلتك وتأخذ امتيازاتك، ولا ناوي تعمل إيه؟ نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ذلك لا يجدي على أهله شيئا. أما المؤاخاة لأمر الدنيا تحصل بها إيه؟ منفعة، بس منفعة دنيوية. ولهذا فصاحب لك كالداء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالغذاء. صاحب كالداء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالغذاء. أما صاحب الداء معروف الذي يلدغك، هذا لا تجد منه إلا ما يجلب عليك سخط الله. وصاحب كالدواء هذا إنما تحتاج إليه أو إنما تلجأ إليه إذا احتجته، كالدواء صاحب الحاجة. وصاحب كالغذاء لا غنى لك عنه، وهو صاحب الطاعة الذي تنتفع به، تجاوره تسعد، لا تعدم مشورته، لا تعدم حثه لك على الطاعة، لا تعدم دلالته لك على الخير. هذا كالغذاء، هل ممكن تستغنى عن غذاء؟ لا، كذلك لا تستغنى عن هذا. هذه صحبة الأخيار، صاحب كالغذاء هذا لا يمكن تستغنى عنه. صاحب كالدواء ده لحظات بس إذا احتجت، لا تقترب منه إلا وقت الحاجة. صاحب كالداء هذا لا تقترب منه أبدا. قال ابن عباس في قوله: وتقطع بهم الأسباب، قال: المودة. وطبعا كل مؤاخاة تقع في الدنيا على باطل تكون حسرة وندامة يوم الإيه؟ القيامة. ولهذا يتبرأ هذا من ذاك. قال الرسول فيقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ليتني ما كنت صاحبت فلان. هو سر التعاسة في حياتي، سر الضلال في حياتي. ولهذا بعض الأصحاب صاحبه يسحب رجليك للطاعة والسنة ومنهج الخير، بعض الأصحاب تصاحبه شوش عليك وياخدك يسحبك 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 إلى أن يغرقك فين؟ في الضلال، فتموت على هذا الضلال. فقد تكون الهداية والاستقامة وخاتمة الخير والقبول عند الله ورؤية وجهه في الجنة بسبب صاحب الخير الذي دلك على ذلك، أو العكس. فاحذر صاحبك إن كان صاحب إيه؟ معاصي، إن كان صاحب شبهات. لهذا أنا بقول لك احذر من اللي يتكلم في الدير، يقعد بس أنا عشان يسقط الحق إيه في قلبك. لا، صاحب الشبهة اللي كل ما يقابلك يورد عليك شبهة، كل ما يقابلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وعد له عذابا عظيما. شوف ايه تقول في الايات دي، ايه تقول في الايات دي، ايه يقابلك لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، تقول في حديث ده ايه، دي ادلة اهو من صاحب المعصية يبقى كافر وكذا، ولا تلتفت إلى هذا ولا ذاك. وطبعا إذا كان صاحبه ليس على علم شوية بشوية هيصل إلى إيه، إلى هذه الدرجة. لكن صاحب الطاعة صاحب السنة كله خير، عملة نادرة. شوف الصاحب اللي يعني الذي تأمن شره عملة نادرة، فما بالك بقى بصاحب السنة طالب العلم اللي يشد عضدك. ده إيه بقى؟ ده كبريت أحمر. عارف الكبريت الأحمر؟ والله يا أخوانا الكبريت الأحمر، والله الكبريت الأحمر اللي تشعر بنفعه لك، قول أخو الكتاب دقائه، كتاب الأحد مشايخنا الكبار ما شاء الله كذا كذا، شوف هذا الشريط اسمعه، شريط الأحد مشايخنا الكبار كذا، شوف هذا الكتاب أنت شفته كذا، هذه الرسالة هذه، تعال نحن ندرس علم مثلا تستفيد وتغذي قلبك بكلام السلف بكلام السنة بمنهج المستقيم. تعالى لا تلتفت للشبهات، اوعى تسمع لهذا، اوعى تروح، اوعى تيجي، اوعى تعمل، بس بحق. نعم، لكن الذي ورطك في الشبهات كالذي ورطك اعظم من الذي ورطك في ايصالات امانه مضروبه وشركات خسرانه ونساء وطريق مشبوه. فيه مسائل. وقال وتقبل المسلم، قال ايه الموده. قال تبارك تعالى ايضا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يبقى كل هذا ينقلب يوم القيامه عداوه. الاخلاء دل على العموم، بعضهم لبعض عدو، كل محبه علاقه كانت على غير طاعه الله سبحانه وتعالى تنقلب الى ايه، عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين. نعم يا إخواني، فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة اللي هي ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا وحبما. طب الشاهد فيها، الشاهد فيها أن الله حكم بالشرك على من سوى بين الند وبين الله في المحبة، فكيف بمن أحب الند أكثر، فكيف بمن لم يحب الله. الثانية تفسير آية براء اللي هي قل إن كان أباكم وأبناؤكم إلى آخره. الشاهد فيها أن الإيمان يقتضي تقديم محبة الله ورسوله على كل محبة. طيب هل هذا يتنافى مع الإيمان أصلا أو يتنافى مع الإيمان كمالا؟ فيه تفصيل. الثالثة وجوب محبة صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال. أخذ النبي بيد عمر، أول ما أخذ النبي بيد عمر انتعش فاروق الأمة، ما كل النبي ياخذك كده من إيدك، ده حاجة جميلة أوي أوي. فقال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي، حب شيء إلي إلا نفسي. قال له لا يا عمر، لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر أشاور بقى بكرة أرد عليك؟ قال والله إنك لا أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. طيب بس ممكن عمر قال الكلمه دي يعني مجامله، وممكن تتقابل مثلا تقول والله بحبك زي عيالي اكتر من عيالي، لكن وقع الاختبار لعمر والعباس لما عمر يقول يا رسول الله دعني أقتل هذا أو أضرب عنقاد على أبي سفيان، والعباس هو الذي منين أبو سفيان، يا رسول الله دعني أضرب عنقه، والعباس اسكت يا عمر، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هذا الرجل الآن بين يدينا ده مين؟ ده أبو سفيان، الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا، تعالى أنا شفت ما صدقت أشوفك أنت اللي باقي. العباس عاوز أبو سفيان يسلم بين يدي النبي، عمر لا، يا عباس اسكت، يا عمر اسكت ما فيش فايدة. قال والله لو كان رجل، لو كان رجل من عشيرتك لما قلت هذا الذي قلت، لو كان من بني عدي لما قلت هذا، لو كان قريبك عمر ما حرص هذا الحرص. فقال له عمر مهلا يا عباس. لا لا هنا نقف بقى، هنا بقى نقف. مهلا يا عباس، هناك قال ايه للنبي انت حب الي من نفسه، قال مهلا يا عباس والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب. مين الخطاب ومين العباس؟ عم النبي. إيه العلاقة بين عمر وبين العباس؟ ولا شيء سوى الأخوة الإيمانية، لكن ده أبوه الخطاب. قال والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، ذاك أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. شوف الحب الرائع، عشان انت اسلامك احب الى النبي، وطالما اسلامك احب الى النبي من اسلام ابي يبقى اسلامك احب الي من اسلام ابي. ده بقى ارقى مستويات المحبه، ما فيش بعد كده حاجه. اتحب ان تكون في اهلك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك، محمد مكاني ده ولا شوكه وأنا في أهلي، لا أنا أقطع أصلت ولا يكون محمد في قدم النبي صلى الله عليه وسلم شوكة. بتحب النبي؟ آه. طب لابس الدبلة الذهب ليه؟ لابس الخاتم الذهب ليه؟ أقطع لها اسم الولية يعني وهتبقى مشكلة كبيرة. طب بس النبي قالك ما تلبسش الذهب، تلبسش الذهب. معلش يا شيخ يعني أنا بصلي معاك أهوت يعني ما جاتش على الدبلة الذهب. طب ودقنك يعني ما جاتش على الدقن. طب وجلبيتك ما جاتش على الجلابيه. طب وما جاتش على امال جت على ايه؟ على الطبطاب. جت على ايه؟ الله يديك. حب النبي بقى خلاص، ده خلع الخاتم ورماه النبي، قال له خذ هذا الخاتم فانتفع به. قال لا ما كنت اخذ شيئا القاه النبي. وايه الرابعه؟ ان نسي الايمان. يا سلام على الكلام الجميل، ان نسي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيه؟ منين نجيبها ديت؟ النفي الوارد في كل الباب هذا لا يؤمن أحدهم حتى تكون أحب إليه من وليه وكذا الأخيره، لا تظن أنه يقتضي الخروج من الإيه؟ من الإيه؟ يعني يتنافى مع أصل الإيمان. الخامسة، أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. الحلاوة دي إيه يا أخوان؟ النبي بين الحلاوة دي تضاق، قال ذاق عند مسلم، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. الحلاوة دي الإيمان، حلاوة الإيمان دي تضاق يعني حلوة معسلة شوية أو عذبة شوية أو كذا، إنما هذه الحلاوة أثرها في القلب من انشراح الصدر، تفعل في القلب ويكون لها سر في القلب يسري في الجوارح والأعضاء والأعمال، طعم تشعره من السكينة من الطمأنينة من الانشراح من عدم الشك، دي لا يمكن يجده مبتدعا أبدا، لا يجد هذا أبدا مبتدع. الانشراح اللي انت تشعر به مع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، الحلاوة التقرب إلى الله، دمعة العين قشعريرة الجلد، لا يمكن تجدها عند واحد يقول لم يتكلم الله لا يسمع الله، لا يبصر الله، ليس له يدان، ليس له عينان، ليس له وليس له، لا يحب ولا يرضى ولا يبغض، كيف يجدها؟ ولا يرى في الآخرة، ولا نرى وجهه، ليس له وجه. السادسة، أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. أيه أعمال القلب الأربع؟ أحب وأبغض ووالى وإيه. السابعة، فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هذا فهم الواقع، فقه الواقع المحمود، إنما فقه الواقع الذي يغرز الأمة في أمور لا تكلف بها، فقه الواقع لازم نعرف واقع الجدار اللي مش فلازي، ونعرف الواقع المؤتمرات دي بتتعقد ازاي، ونعرف ونروح ونيجي، ده فلان قال، ده فلان عاد، ده ورد في الجريده، ده ورد في الاخبار، ده ورد في كل هذه الاشياء، هذا لا ينفع الامه، وان اختص به البعض ممن له عنايه بهذا، لكن الامه نشغلها بهذا لا. الثامنه، تفسير وتقطعت بهم الاسباب، انها الموده. التاسعه، ان من المشركين من يحب الله حبا شديدا، يا دي وهابية صرف، هذه وهابية صرف، صاروخ وهابي، صاروخ وهابي يوجه على من يقول، اسمع بقى، على من يقول ايه؟ قول يا عادل. وهابي عادل، صاروخ وهابي هذا، قول يا صلاح، انت جاي من ورا عشان تقول. لا لا، شوف حد فسر معاه بقى. أما أقول أستاذ وهابي تحسه قبل مني، لسه تستفسر مني، راحت منك ذهب طعمها. ها ها، لا 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 لا، ها لا لا، ايه اعظم الحجج اللي تيجي انت تواجه بها مشرك العصر؟ يقول لك انت بتقول ان احنا كذا وكذا، ده احنا بنحب ربنا، والله بنحب ربنا، والله العظيم بنحب ربنا، واحنا صادقين فعلا بنحب ربنا. فنقول لهم، لهم لا تشفع لكم محبة الله اذا كان معها محبة الند. فيبقى عما يقول الشيخ عز قرر كده، انا من المشركين من يحب الله حبا شديدا، يبقى معنى ان الحب الشديد لا يشفع لك إلا إذا انضم إليه البغض الشديد للند. العاشرة، الوعيد على من كانت الثمانية أحب لي من دينه. الأخيرة ونختم، الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. فكيف إذا أحب الند أكثر؟ فكيف إذا لم يحب إلا الند؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم توحيده والإخلاص له في ذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.